بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يكثر جلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين لسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، الحديث عن المال يحتاج أولا أن ندرك مع ما نتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من فكرة المال، بل قال: وجعلت فتنة أمتي في المال. هذا النص يجعل الإنسان على حذر شديد جدا 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 من إنزال هذا الفتنة. كل أمة لها فتنة دمرتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أما هذه الأمة فقال: وجعلت فتنة أمتي في المال. بل في الحديث الصحيح في البخاري، لما فتحت البحرين، وكان الفتح قصة طريفة جدا، فالجيوش التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم كانت البحرين فتحها، كان على رأس أصحاب من كبار الصحابة اسمه العلاء بن الحضرمي. والعلاء ده كان بينه وبين ربه رياضة عالية جدا وعبادة. يقول جابر: كنا في الطريق، أنا استفرد، قال: كنا في الطريق إلى البحرين فمررنا بمفازة عظيمة، منطقة صحراوية كبيرة جدا، ورجح لمنطقة ربع خالي. قال: حتى نفد ماؤنا وكدنا نهلك وتهلك رحالنا. ففزعنا إلى العلاء، فدعا ودعونا، دعا دعاء طويل: اللهم حليم كريم علي عظيم. ثم تضرع إلى الله أن يمد الله هذا الجيش بمدد من مائه وغيثه. يقول: فجاءت سحابة فصبت علينا الماء صب حتى شرب شربت رحالنا ومنأنا آنيتنا، ثم انطلقنا حتى وصلنا إلى البحر، فوجدنا أهل البحرين بمعالم قدومنا قد حرقوا السفن، ولم يكن لنا سابقة في ركوب البحر، عمرهم ما ركبوا البحر ولا يعرف صنع ملك. قال: ففزعنا إلى العلاء، فدعا ودعا: يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم. تضرع الله بأسماء الحسنى، ثم قال: اللهم إن هؤلاء جند جاءوا من نصرة دينك والماء من جندك، اللهم سخر لنا جندك. وأخذ يتضرع، ثم بدأ الجيش بالمرور في المال. يقول أنس: فوالله مر الجيش على الماء على 25 كيلو، ما ابتل لنا قدم ولا حافر، مش عايش الماء. أهل البحرين شافوا المنظر، خرجوا كلهم ينطقوا بالشهادتين، لأن مش بشر، عفاريت، هيخافوا إيه؟ فجمعوا جل زكوات أموالهم وسلموها لهم. فعادوا كانت من أوائل الغزوات اللي رجع فيها الصحابة بسبب مالية عالية، زكوات كبيرة تسد حاجة المسلمين. لما قدم الوفد النبي خرج للصلاة الفجر، فوجد بعدد كبير من الصحابة واقفين على المسجد باب المسجد ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علكم بلغكم أن مال البحرين قد قدم، زكوات البحر المسلم، عشان كده كلكم متعرضين لهذا الفلوس. ثم لقنهم درسا قال: والله النبي يرسل، والله ما الفتح أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. هذا نص عمدة في الباب. نتعلم هذا الأدب الخطير. النبي يخشى على الفقر، فالمسلم مع الفقر أقدر على الصبر. الذي يقول أبو الدرداء عن الصحابة جميعا قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء النعم فعز شكرنا. قليل شكر. فالإنسان أقدر على الصبر منه على الشكر. اللي همه آخرته يجب أن يحاسب نفسه، طبته فين وخدته فين. إن كان يخشى الفتنة في المال يجتهد أن ألا ينزلق في هذه الفتنة وألا يقع فيه. والله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن هي مهلكة، مهلكة. ترك الإنفاق في المصالح العامة مهلكة، البخل على الأمة مهلكة. إذا جاءت الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الناس عكست العملية، كل واحد عايز يحجب ماله عن الأمة حتى حق الله الزكاة وغيره، لكن يقول: يا أخي ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. فعكسنا الآية، الآية جاءت على أن من أبى الإنفاق لله هو الذي سيلقي بنفسه إلى التهلكة، وإحنا جعلنا اللي بينفق هو اللي يلقي نفسه إلى التهلكة. عكسنا النصوص، هذه كارثة. لكن الجيل الأول حتى رفعنا هذه الفعلة وتعرضنا لرسول الله لشدة حاجة المال، لكن كم جيل ربي على ألا يأخذ من المال إلا أحله، ولا ينفق المال إلا في حله. بدليل لما بعد هذا الموقف جاء المال، الرسول أمر فيه أمر الصحابة ببسطه في المسجد، كل الزكاة اللي جات من مال بحري نصرفها في عرض المسجد، ومعلومة واحدة، تعليمة واحدة. قال: أيها المسلمون، من له حاجة يأخذ قدر حاجته. كلمة واحدة مرسومة. شوفوا إلى أي مدى بلغوا من الأدب. لكن الحاجة والعوز من يدفعهم لهذا؟ أن يتعرض الرسول الله عايزين ياخذوا أي صدقات يقدروا يسدوا بها حاجاته. ومع ذلك لما وضع المال أمامهم ودعوا للأخذ قدر الحاجة، ما منهم واحد أخذ درهما أكثر من حاجته. اللي حاجته 2 درهم ما ياخذش 2.5، 3 ما ياخذش 4، حتى بقي المال في الأرض. ينظرون إليه ولا يبغون به. يمكن الوحيد اللي عمل حركة شذت على هذه القاعدة كان سيدنا العباس. العباس ما مطلع مسلم. العباس جاء وثنى حجرة تم التوبة بتاعته. بدأ يأخذ من مال ويحط الحجرة. لغايه ما مال حدره التوب من ورا وقدام ده يقوم ما استطاع. والنبي نفسه ينصر لعمه والوحيد اللي خالف في الظاهر المعلوم تعليمات رسول الله لا يقف الا قدر حاجته. سيدنا عباس عمال يبنى يبنى في حجه لا يقوم استطاع. فنظر النبي وتحرج قال يا رسول الله أعني؟ قال لا. قال يا رسول الله أنا عمك. يا رسول الله صحيح بس أنا عمك فتوسل برحمة أنا عمك أعني؟ قال لا. سيدنا عباس طيب يا رسول الله مش عايز. طب يا رسول الله نقول أحد خلانك أصحابك يعينني؟ قال لا. يا رسول الله أنا عمك. قال لا. اضطر ياخذ بعض المال ويرجع تاني. لا بد ما خف حجره اللي يقوم. لكن ماشي بالعافية. وقام بالفعل وخد المال وطلع البيت وانده ورجع. وجاء بين يدي النبي وجلس. قال يا رسول الله لا تلومني لأن هذا وعد الله لي. قال أي وعد؟ قال لما أسرت يوم بدر. سيدنا العباس كان كاتب إيمانه في مكة، لكن أبو جهل أكرهه يطلع مع جيش المشركين وقاتل في بدر. فوقع في الأسر هو وابن أخوه ابن الحارث بن عبد المطلب. ابن الحارث رجل. فلما وقع في الأسر الرسول طلب منه الفدية عنه عن ابن أخوه. رفض، قال بقى تدفع الفدية عنك وعن ابن أخوك. قال يا رسول الله أنا عمك. قال ادفع الدية. فلما وجد إصرار الرسول على دفع الرغم عن دفع الدية قال يا رسول الله أنا مسلم. أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله أكتب إسلام. قال إن كنت صادقا سيعوضك الله ما تدفع، ادفع لي. في هذا الموقف نزلت الآية يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم واغفر لكم الله غفور رحيم. نزلت العباس فقال يا رسول الله ما تدخل هذه الآية؟ لقد وعدنا الله وعدتين إن كنت صادق أن يخلفني خير ما أخذ منه وها أتنا اليوم قد جنيت الثمرة الأولى قد تأدي الدية اللي دفعتها عنه عن ابن أخوي وزيادة كذا أضعف. قال وأنا أنتظر الثانية مش بس لا مستني الثانية. إيه الثانية؟ ويغفر لك السر ربنا يغفر الذنوب كلها كمان. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن تأول الآية فصار حق شرع الله. لم يخالف هذه المخالفة إلا العباس بهذه العين الرعية. لكن الأدب اللي قدم عليه الصحابة المام أمام أعينهم ما فيهم واحد تمتد يده لأكثر من حاجة دي. على هذا رب بل رب على ما هو أشد ألا ينظر أحد لنعمة أنعمها الله على غيره حتى لا يزدل نعمة الله عليه. وده نص القرآن ونزل في مكة. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عايز رزق اطلب من رزاق مش من نعم الله على بلد. لأن النظر لما لا بات هيطمع ويحسد ويحقد وهيبتلى بأمراض القلوب المدمرة. ده إن لم يبتلى بالعدوان إن لم يبتلى بالسرقة إن لم يبتلى بالغصب لغيره للإكراه للقتل كل دي أمراض مترتبة على نظره للمال وحبه للمال. إذا جاء النص يربينا من البداية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منها منهم زوجة حتى من التنفيذ. ونص الحديث قال لا تنظروا إلى نعم الله على عباده حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، لا تحتقر نعمة الله عليكم. أنت شايف عند فلان نعمة؟ ما عندكش. لو نظر فلان لما عندك وليس عنده لحسدك على ما عندك. الذي لا ترى أنت نعمة غيرك يتمنى. قد تكون أنت في صحة وعافية وصاحب المال الثاني ده مش عارف ياكل لقمة بسبب مرض في معده، يتمنى لو زال ماله وكان مثلك في الصحة. فلا تنظر بمنظور الظاهر لأن الأقدار يجريها المقدر، وكان أمر الله قدر مقدور. إذا ندرك هذه الحقيقة فربنا لماذا وضع هذه القاعدة لنا في المال؟ حتى لا نجعل المال أكبر همنا ولا مبلغ عندنا. طبعا أعلم إن كارثة كل من هجر المال، المصيبة، الكل عايز فلوس، واللي عايز إن جاءه ما يغنيه عايز المزيد. والنبي يعلم هذا الضعف منا حتى قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب، وادي ذهب، تخيل وادي يغطي مدينة زي أوفير بتاعتكم دي كلها، وادي من ذهب، نتمنى أن يكون له ثياب، ولو كان له وديان نتمنى أن يكون له مثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لو فتحنا في باب الطمع في المال لن ننتهي. هذا مرض إذا ابتلي به العبد لا دواء له. لذا قال صلى الله عليه وسلم طالبان من هما، من هو يعني جعان على الآخر، طالبان من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب العلم كل ما طلب العلم يشعر بحاجة العلم يزود زود مش بعش لازم يموت، وكذلك طالب المال حوش كلام عن مليارات مليارات اتقضيه ذريته 100,000 سنة قدام وينظر بما تعمل الفقير. كم من ثري في سبيل زيادة ثرائه دمر أمة، قتل وسرق ونهب، ازاي هو يبقى عنده الثروة دي بس وشايف غيره ما دام بيحب الغنى فبيبص لغيره؟ الله، إن كان عندي 70 مليار فغير عندي 700 مليار ما وصلوش ليه؟ طب هجيب من العلم فين؟ بالسلب، بالقتل، بالنهب، بالغصب، بالسرقة، بالحيل. كم دمرت من بلاد وكم دمر من عباد بسبب الطمع والرغبة في المال. واحنا بنرى هذا في عصرنا بصورة أوضح من الشمس في وضعة النهار. كارثة كارثة جل الصراعات على الأرض الآن بسبب المال. أين وجد المال وجد الصراع. واحنا شايفين بيحدث في الدول العربية الإسلامية لما اكتشف فيها بترول المال الصراعات كلها تدور حولها، والكل يود أن يصل بثروة الكل. واضح؟ فتنة المال يا إخواني من أخطر الفتن المثالية للإنسان. طالبان من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. تناسخ هذه النصوص حقائق حتى ندرك القضية أكبر من قضية حل حرم. الفتنة وفتنة كبيرة جدا جدا جدا. وإذا ابتلي به العبد دمر ودمر غيره. مصيره أسود. ليصل به حد حب المال إلى استحلال القتل واستحلال السل واستحلال النهب واستحلال أكل أموال الناس باطل، هذه كارثة. كارثة كبيرة جدا جدا جدا. وللأسف الشديد بنرى هذه النوعيات وتشوفوا أستاذ وأفندي وراجل حاصل على شهادات عالية وراجل لابس بدلة كرافات وآخر شيء وإن دنوت منه وجدته مجرما قد غلف بثياب زيت بضاري كأنه لا يعرف إلا ألوان الزئب بيعتد لما يجوع ده بيعتد حبه في الألوان ولذا قال الأسد يأكل خلف الزئب الأسد لأن الزئب لا يحتمل أن يرى فريسة وزئب يبقر بطنه زئب بس لازم أقح الأسد لا يعتدي إلا وقت الجوع أخذ أكله ينام يتصلق تلعب الفريسة حوله فالذئاب من البشر من تلبس بطباعها أصبح الذئاب ضاريا في سبيل المال مستعد دم أمة ونحن بنرى هذا من الذئاب فيخبر المسألة اقتربت رب العباد وضع ضابط لهذه ولذلك الجيل الاول ربي على هذا تحذرت شديد جدا في القران من فتن المال والسنه لدرجه الصحابه وصلوا لمرحله ما فيهم واحد يفكر ينظر لمال اخيه لما اخذ النبي من مهاجر الانصار من الصحابه 90 90 صحابه اخذ من 45 45 صحيح اغلبهم انصار مع مهاجر لكن اخى بين المهاجر والمهاجر ونصف وانصار مع انصار ليعلمنا افضليه خلق النفاق وانها ديانه وانها كرامه الانسان فكان ممن اخى بينهم رجل من اسرياء قريش هاجر وترك المال عبد الرحمن عوف والنبي كان ينتقي من يؤاخي مع من يؤاخي انتقاء نبو كريم فأخذ بينه وبين سعد بن ربيعة بن نصر سعد كان من أسرياء المدينة إيه قصة الأخاء دي؟ إن الرسول قال إني اخترت 90 واحد من كبار الصحابة وقال فلان أخ لفلان ما يملكه فلان وما ربحه فلان منوصفة بينهم فرحته وإن مات أحدهم يرثه أخوه قبل ما تنزل ايه ابو الرئيس كان ده في بدايه الهجره سعد فهم ان عبد الرحمن عوف اخوه ده شريك لي في كل ما املك فاخذ من بيت مسعد وجمع له كل ثرواته يعني ملياردير وجاب كل ماله بالكامل وضعه بين يدي اخيه عبد الرحمن حطه قدام على الارض بسط وقال يا عبد الرحمن أنت الآن أخي وهذا مالي قد وضعته بين يديك اشطره باسم الصين أنت الاسم واختر أحسن شطرين كم واحد منا لو طلب من الأخاء يقبلها ابتداء ده حتى لو عنده شيء مش ملياردير سلامات سعد فعل هذا ولم ينتظر عبد الرحمن يقسم ما يقسمش ده انطلق مسرعا ليعمل عمل عجيب جدا أتى بزوجتين وقد تزينتا لبس أحلى لبس ودخلتا على عبد الرحمن قال عبد الرحمن أنت هاجرت وتركت امرأتك ولا زوجة لك هاتان زوجتين انظر إليهما أيهما قرت في عينك أشد إلي لأطلقها فإن انتهت عدتها أنكحتك إياها الكلام ده يا إخوان يتخيل عقل بشري إن بعد سعد بن الربيع مخلوق يعمله مضحك إلا في حالة واحدة لو الاثنين تعبين وعايز يخلص
الله يكفيك
Ha 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 ha. لكن زوجتين ويخيروا وقد يختار أحبهما إلى قلبه، بعدين دول مش أي أخوات، دول صحابيات، قدر الله أن يكون صحابيات. أنا جايلك بس سعد فعل هذا على ما روي عبد الرحمن العجيب، ما وقعت عين عبد الرحمن مرة على من سعد مع زوجته بين لي، ولا نظر مرة لزوجته، وما عملوش حطين باله جدا وجاب نساء جري عبد الرحمن لا نظر لهذا ولا هذا، بل قال يا سعد لست بأفتح، أنا مش عايز عشان أخذ مال أخوي، وإن أحده لي رسول الله بعقد مؤاخاة، لكن ممكن ياخذ نص المال يتاجر فيه ويرجعه له تاني، ولو فعل هذا ما ذم عبد الرحمن في سلوكه، ما ذم، بل ده مقتضى العقد، عقد مؤاخاة اللي هيصير عقد بينه وبين سعد، ومع ذلك أبى عبد الرحمن، ليه؟ لأنه ربي على إبراهيم، أمر أول على الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجنا، فأبى النظر، وربي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي والسفلى التي تأخذ، اليد العليا خير من اليد السفلى، عبد الرحمن يقبل يخلي يده سفلى؟ أبدا، ده عايز هو اللي يشتغل ويربح ويدي اخوه سعد، شفت تفكير عبد الرحمن فين؟
باقي الصحابه شيخ المؤاخاه هل تقاسموا فعلا؟
عز ان تجد حد قبل من الاخر رغم وجود عبد الرحمن، الشاهد يا اخوانا قال لست بقى دلني على السوق، قول لاخوتك تساعدني توريني السوق فين؟ انا جاي مهاجر ما اعرفش السوق فين في المدينه، دلنا على السوق، سيدنا عبد الرحمن دخل السوق على منصة التجار وتاجر كبير معروف، من يبيع بالأداء؟ منهم من رفض ومن قبل، اللي قبل اشترى وعرض السلع وباع واشترى وباع واشترى، آخر ما طلع مبلغ محترم، تزوج امرأة من الأنصار ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرح، فمعصفر الثوب وكان بيعصفروا يوم الفرح بيحط له مادة تسمى عصفر تديله لون كده ايه اصفر على البرتقال، فدخل سيدنا سعد بالثوب الابيض وفيه الاصفر دي، فلما راه النبي بس قال ما هي من ابن سعد؟ ايه الحكايه يعني؟ ما هي ابن سعد؟ اللي كان معلم وسيد ها احكي لنا ايه الحكايه اللي حصلت؟ قال يا رسول الله تزوجت، تزوج خبطه اول صفقه تجاريه اللي بيحكي الجبس عبد الرحمن عوف، قال يعني ما هي من عوف؟ قال تزوجت رسول الله، قال كم صدقت له؟ قال مثقال ذهب 4.5 جرام، يعني بحيث اول يوم تسال فيها 4.5 جرام ذهب، واحس ان مين عنده مال زائد، قال عبد الرحمن اولم ولو بشاء، اعمل فريق اولم فر اخواتك ولو بشاء، ها؟ وسنة الوليمة من هذا التوقيت للعرس، فأولى عبد الرحمن وأصبح بعد هذا من أغنى أغنياء المدينة، واضح المعنى؟ ربوا على هذه المعاني، لا ينظر أحد لملك قط ولا فكر، لتكنجي الفريد، فريد من نوعه، يقول أبو هريرة كنا في خلافة أبي بكر، يأتي الغني الفقير في بيته فيعطيه زكاته أو صدقاته، فإن قبلها منه قبله بين عينيه، هو اللي يبوسه، الغني هو يبوس الفقير اللي قبل زكاته، من شدة عفة الناس عز من يقبل الزكاة، ما كانش مضطر ليقبلها، حتى نزلت في هذه الآية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمائهم، لا يسألون الناس إلحافا. إيه الإلحاف؟ ها؟
تكرار
الطلب. لا لا لا، أربع كلمات جت في القرآن في نوت التوراة، هذه من الإلحاف، القطمير، النقير، الفتيل، كل دول في نوت البلحة. عارفين البلحة؟ تمام؟
ايش
البلحة؟
النوى بتاع البلحة. لو مسكت هنا حد في بلح
تمره
مش هنقوم عليه. هنشرح تصور بقى. لا خلاص خلاص خلاص. لو فتحت التمره هتجد الآت. النوايا بتاع التمره في جانب منها في شق. ماشي؟ ده اسمه الباطن. الجانب العكسي اسمه الظهر. لو بصيت في ظهر النوايا هتلاقي خرم صغير جدا جدا، نقره صغيره كده. هذه تسمى النقير. ولا يظلمون نقيرا. وصلت؟ يبقى الحفره الصغيره اللي في ظهر نواه التمر تسمى ايه؟
نقير.
طيب بطن النواه نفسه هتلاقي جزء من لحمه التمر فيه، وبعد منه فيه خيط رفيع جدا 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 داخل الشق. الخيط الرفيع ده يسمى الفتيل، ولا يظلمون فتيل. ماشي؟ الجزء اهو رجل معملي، وقلنا طبعا دي عشان طريقة مش هيصرف فيها كل حاجة. قال لي دلوقتي التمر اهي، بص كده هتلاقي الفتيل اهو، الخيط الرفيع ده، ده اسمه الفتيل. هتلاقي حته لحمه اهي اللي بتطلع في الاخر خالص دي من بطن الشق، دي تسمى الخطمير. الظهر اهو هتلاقي في عظمه، هذه الظهر، هذه تسمى النخيل. في غشاء هنا ابيض بين اللحمه وبين النواه،
هذا الالحاف،
ده يسمى الالحاف. فلما يقول لا يسألون الناس إلحافا يعني لا يطلب لا قليل ولا كثير. وصلت؟ أنا أعلمكم بس. أو أقول لكم تاخذوا بتاع ولا حد يفكر فيه. بل كثير من الكلام اللي احنا بنستعملها واحنا في معاك خاصة أخوانا، يعني مثلا في مصر مشهورة كلمة جدا يقول لك فلان ده مش لاقي إلا ضو. إيه اللضو؟
تركية.
كلكم بتاكلوه ولا حد يدري؟
عدس؟
ها؟
عدس؟
لا مش العدس. عارف الفول السوداني؟ هتلاقي في قشره خارجيه وفي قشره صغيره حمراء داخليه، هذه تسمى اللضه في اللغه. ففلان مش لاقي اللضه يعني مش لاقي القشره بتاع الفول السوداني. اللغه العربيه ضاعت عندنا. الله
يعافينا. هذه لغة عربية يا شيخ؟
لغة عربية فصحى. كلمات عربية فصيحة. فالشاهد يا اخواني ان الصحابة وصل هذه المرحلة من الاخرة. يقول ابو هريرة كان يأتي الغني الفقير ليعطيه صدقاته. فإن قبلها قبله بين عينيك. ليه؟ لأنه ما في واحد غني فكر في لحظة أن له حق في مال الزكاة. إذا كان حق الله في مالك هو دوره إيه؟ ربنا اداني المال وقال له ده حقي وده حقك. حق ده بسيط جدا، إيه نرصه في مالي؟ نسبة ضعيفة جدا. ده حق الله. حق الله لا ينتظر منه أي منفعة. مش عشان ينفعها الفقير يزله ولا يجيبه ولا يهد حيله، لا، ده بيروح لبيته. إن قبلها تحمل عنه هذه الأمانة التي عنها غدا سيسأل. لو مات ومال الزكاة في بيته حسابه إيه وينه؟ فمضطر طلعها. اللي قبلها منه شال عنه حمل يقبله بين عينيه. قال أبو هريرة: فإن لم يجد الفقير الذي يأخذ صدقاته اشترى قطعة من قماش جديد فطيبها عطرها ووضعها أمام باب المسجد على قارعة الطريق، وضع عليها صدقاته وانصرف. فيأتي الفقير زي ما في الشارع، وتعرف ان عند الصحابه في هذا الدين، دين الضبط كله. قال: فيأتي الفقير الذي له حاجه فيأخذ منها قدر حاجته ويدع لغيره من اخوانه. يعني محتاج الدولار ما يخش اثنين. طبعا سلامات، ما تبصش لنا احنا، احنا في عيله وغني ولا تقولش يا رب لك الحمد بركه حطهم في جيبك. هو ملياردير، هو ملياردير بركه. يقول لك يا سلام ده لقيت فلوس، لقيت الله يخيبك صاحب وضعها لك ولغيرك. هذا كيف وصل الصحابة بالتربية إلى هذه المرحلة في التعامل مع المال؟ ما في واحد يطلب من المال إلا قدر حاجته، حتى مدرك هذه الآية بل رحم الله هارون الرشيد. كان ماشي مرة فاعترضه سائل فقال له: أعطيني ما أعطاك الله. الرشيد دور في اليوم بلاش فلوس، فدعا له خير. فتمطع الفقير، قال: يا رشيد أين الذين يؤثرون على مش عايز تدفع صدقاتكم زكاتك خلصت، فأين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة؟ فبكى الرشيد وقال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. راح بدور ودور. أنا سقت هذه المعاني إخواني لأني للفقير مع المال أدب وللغني مع المال أدب. إن جهلنا أدب التعامل مع المال دمرت حياته. لابد أن نلزم حدود الله في التعامل معه. ليه؟ لأن المال مطمع، ومع العوز والحاجة قد يستحل العبد ما حرم الله، ومع ضعف من أمامه قد يستحل ما حرم الله. ممكن يستحل مالك لحاجتك، ممكن يستحل مالك لضعفك، مش عايز تحرش مالك، أو راجل طيب مش واخد بالك. وكلاهما سلمة في حق المسلم كارثة. هذه الحقائق يا إخواني أنا شفتها عشان بس يدرك في البداية كيف نتعامل في المال. ابتداء المسلم طولب بالعفة وعدم النظر وعدم التفكير في غير ما أحل الله له، بل حتى في الصدقات. يعلمنا النبي أدب نفسي عجيب قلبي، حيث قال: من جاءه مال من غير مسألة أو إشراف نفس. قال هذا أمر، كان في بعض الفتحات جاءت أموال فالرسول له أخذ مبلغ وبعت العمر، فعمر رد وقال: يا رسول الله عندي ما يكفيني، هل جعلت فقراء المسلمين؟ فقال: يا عمر ده رسول من الدين مش اي حد. قال: يا عمر من جاءه مال من غير مساله، من غير طلب، بس قال: لا، من غير مساله ولا تطلع نفسي. لو اجتهد نفسه المال قبل ان ياتيه عملت معامله المساله. من جاء مال نص حديث عشان نذكر لفظه نفسه، من جاءه مال من غير مسألة أو إشراف نفس فهو له حلال. يعني إيه إشراف نفس؟ مجرد نفسه تستشرف تتطلع، يا سلام لو اداني مال يحرم عليه أخذه حتى لو أعطيه. شوف الأذى وصل فين؟ من جاءه مال،
لو قصد مال واحد تاني
أي تطلع يا ريت فلان ده يديني الجشين دول، فأشرفت نفسه على مال غيره ولو كان من الزكاة. مجرد إشراف نفسه صار كمن طلب. لو أخذ المال، لو أعطي المال يحرم في حقه
حتى لو زكى شيء،
حتى لو زكى، حتى لو زكى. بعضهم قال بالحب، بعضهم قال بالكراهة. من جاء المال من غير مسألة أو إشراف نفس فهو له حلال. يبقى ما أحل المال اللي بيعطى في الزكوات وغيرها إلا بخلوه من هذين الشرطين، المسألة وإشراف النفس. أنا طبعا أعلم من الحديث ده، يعني عز من يسمعه. لو في فرق بين يتمنى وبين تستشرف عينيه لمال بعينه. انا عايز ده
فقير ناطر من مال الزكاه
يا اخي الكريم. هذا ادب للفقير نفسه. ثبت ان الامام احمد كلم تلاميذ، والامام احمد بن خليفه توزع عليهم مال كلهم قبلوا الا واحد ألح عليه رفض، فأخذه بعيد عن خلاني. قال ما حملك على رد عطيتي؟ أنا مديك من غير ما تطلب. قال استشرفته نفسي، لما شفتك تبزع تمنيت لو أعطيته. فالإمام أحمد قال خيرا ما فعلت أصبت. ثم أخذ بعيد ودون أن يطلب ألقى له صور، لا اداه فرصة يستشرف ولا اداه فرصة يطلب فقبلها. واضح المعنى؟ ده أدب ربي عليه الصحابة عشان بس نعرف على أي شيء نرد.
شيخ تزيل استطاع النقطتين بخصوص العمل. مثلا انت بيجي لنا حاله شخص يقول لك انا محتاج زكاه المال لان ظروفي صعبه واحتاج الى المبلغ الفلاني، فهو حدد المبلغ وحدد الحاجه اللي محتاجها، فهل ينطبق عليه نص الحديث؟ الثانيه مثلا بيكون لك صديق وعنده ولاده فبيعملوا لسته بطلبات اللي محتاجها هدايا من اللي جايين، فده برضه بيسالهم الهدايا، هل هديه لها علاقه بالزكاه؟ يعني موضوع عطاء مال من مال الاخر، فبيقول لك حدد طلباتك وحطها في لسته كل الناس، ويروح يزور الوالده دي ويعطوها للطفل الهدايا اللي طلبتها. النقطتين دول بس.
مش احنا قلنا الرسول قال من كان له حاجه فليأخذ قدر حاجته؟ لكن لو خد حاجته واستشرف لغيرها.
انما بعد الحاجه يعني.
لا، لو طلب من قدر الحاجه يروح حاجته. لكن كل هو يتطلع من قبل ان يطلب منه ناس مستشرف. عشان كده الانسان امر بحجب عينه لا تمدن عينك، فمن اخطر افات العين استشراف النفس، لما ترتبش عليها حسد وترمش عليها حقد وترمش عليها عدوان، كل هذا ترتب بعض على بعض. ودي تربيه كما رباه ماديا رباه نفسيا وايمانيا وقلبيا.
عايز
من
شخص
معين، عايز
من
مال
بعينه. يعني طب في العيديه يا شيخ واحنا صغيرين
بجد والله مش محسوبه لان مامتك خدتها منك.
لا يعني العيديه كنت بتروح لايه؟
مثلا الجد او الوالد او العم او الخال بيوزع العيديه وانت صغير بتبقى عايز بتتمنى ان هو يديك العيديه.
يا مولانا الطفل غير مكلف.
لا ما حتى كبار احنا بن
يا مولانا ما تفضلش بعيد الله يصلح حالنا. الطفل غير مكلف الطفل عفي عنه لكن امر ان يربى على هذا لانه ان الف هذا الامر من نفسه سيكبر عليه وينشا فكر الفتيان فينا على ما كان قد عوده ابوه. انا بس عرفت اذكر هذه البدايه لان الاخذ يا اخواننا في المال له قواعد وانا ذكرت هذه الاداب هذه العجاله حتى نضعها نصب عيوننا قبل ندخل في الاحكام.
بارك الله فيك يا مولانا. دلوقتي بالنسبه لوضعنا الحالي هنا عندنا زكاه في بعض من الناس بتقول ان احنا ممكن ندي زكاه المال للجامعه. نمرة اثنين.
ابو شريف خلينا نكمل الدرس بعد ما ارد اسئلتك.
لا انا مش عاوز اسال انا بقدر حضرتك المواضيع اللي احنا غرقانين فيها يعني. النقطة الثانية والمهمة ان احنا عندنا بزنس، كل واحد عنده بزنس هنا. بيدي للجامع زكاة أو مش زكاة. بيدي للجامع
أوبريشن يعني تبرع.
وبيحسبه
من الضرايب.
أيوة. من الضرايب.
عارف القصه مش في سنة كام منه هارون
ده؟ سوري. ده في حاجات ثانية مصيبة ثانية. اتفضل كمل وبعدين اسمح. ما
طبقتش فيها. أنا أحببت أن أذكر هذه الآداب يا إخواني عشان قضية المال لابد أن تنضبط بضابط الشريعة. مش حاجة اسمها يعني الإنسان في وقت ما في أي وقت يحتاج للمال يطلب المال بأي كيفية يطلب المال بأي حال يطلب المال أبدا. الشريعة وضعت ضوابط لهذا كله. وضعت آداب لهذا كله. حتى نضبط بها أخلاقنا في حياتنا. بل أقول كلمة عجيبة جدا يا حضرتك. والله يا إخواني كلما استعف الإنسان كلما جعل الله من سلوكه قدوة لغيره. الصحابة استعفوا. فكانوا أسوة العالمين. ما فيهم واحد فكر يسمح لنفسه ان تطلع لما غيره. لان التطلع خاصه للمال العام مش مال اشخاص بس، مال عام. التطلع للمال العام هيوقعنا في جريمه محرمه بنص القران. سماها ربنا الغلول. ايه الغلول ده؟ ان ياخذ من مال الامه في مال عام للدوله. الدولة بتعمل محل عام. وفي عندنا موازنة للدولة وميزان عام. والسرقات كلها فيه. أكبر الهقر في دي. المال العام لو أخذه العبد دون إذن الأمة والمسؤول عام المسؤول عنها سمي غلولا. ورب العباد يعطي نص قرآني محكم يقول ما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل أن يأخذ مليم من الملعى سند مليم سند أقل عملة وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. في الحديث الصحيح يقول أنس لما اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الأخير فدخل بيته وغاب عنه ثم أصابته الحمى فقال صب علي سبع دنوم من ماء فلما أحس بخفة خرج إليه فلما رأيناه تهللت وجوهنا حين رأينا وجهه كالبدر يتلألأ في ليل التبت فجاء إلى المنبر وجلس عليه قال أيها الناس إن عبدا خيره ربه خيره سيده فاختار ما عند سيده. يقول عمر في المشهد فانكب أبو بكر على يديه يقبل عليه رأسه ويبكي ويقول بأبي أنت أم رسول الله، بأبي أنت أم رسول الله، بأبي أنت أم رسول الله. فعلمنا أبا بكر لكنه فطن وما فطن. أن العبد الذي خذ رسول الله واختار من ما عند الله والنهاية الأجر. ثم قال أنت أبو شعب أشرف خلنا الكل مش عارف بيه أربعة محاضرة هديلكم في محاضرة لكن هقاعد قواعد وأصل أصول وبعدين نسمع الأسئلة. حديث الحقيقة قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم جمع لنا أصول وقواعد علم المال. فكل سورة درب تأخذ ثلاث سور لأن المعاملات المالية مدارها حول أصلين، يا مال فلوس ونقد يا سلع ولا في حاجة ثانية؟ ها؟ يا مال يا سلع. يبقى كل المعاملات التجارية إما مال وإما سلعة. طيب النبي بيّن أن في ثلاث صور من البيوع: مبادلة المال بنفسه بمثله بنفس المال، مبادلة السلع بنفس السلع، وده عنده صنف نوع. يبقى أول نوع مبادلة السلعة بمثلها أو النقد بمثله، ودي لها حكم لها أحكام. النوع الثاني مبادلة مال لمال ثاني، يبقى نقد بنقد ثاني، ذهب بفضة، دولار بريال، وسلعة بسلعة ثانية، قمح بشعير، ها؟ تمر بزبيب، هذه تسمى بدلة سلعة بسلعة أخرى أو نقد بنقد آخر، وده نوع ثاني. النوع الثالث مبادلة سلعة بنقد. دول كم نوع عندنا؟ حديث واحد جمع أحكامه كله. ليت هذا الحديث يحفظ ويكتب ويعلق في بيوتنا، لأن ده ضبط لنا حركة المال كلها. فقال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، النوع دوله، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الزبيب بالزبيب ولا الملح بالملح، إلا وحط شرطين: يدا بيد، مثلا بمثل. يبقى كل أنواع المعاملات اللي هنبدل فيها السلعة بنفس السلعة أو النقد بنفس النقد يشترط لها شرطين: التقابض يدا بيد، اسلم واستلم في نفس التوقيت، ما ينفعش ابدا، ما ينفعش اسلمك النهارده في بعد اسبوع، يدا بيد. والشرط الثاني مثلا بمثل، الوزن اللي هتقوله من الذهب اخد قده، من القمح اخد قده، من التمر اخد مثله، ما ينفعش زياده. طب لو اختلف مع التمر الشرط ده قائم،
يعني حتى لو اختلف.
هوضح كل اللي هوضحه. الشرطين دول الاخلال باي شرط يوقعك في الربا. الربا عندنا معانا اللي هو مش عايز يقول ربا الفضل وربا النسيئة. الاخلال بشرط النسبية بقية الحديث نص عليه بعد ما قال لا تبيعوا الذهب والفضة والفضة ولا كل مذكر الستة الأصناف هذه على سبيل المثال الحصر. قال: فمن زاد أو استزاد، يعني هو دفع زيادة يطلب من غيره الزيادة. فمن زاد أو استزاد فقد أخذ، وقع في الربا، وهذا يسمى ربا الفضل. يبقى لو لو بدلت ذهب بذهب، دولار بدولار، ريال بريال، قمح بقمح، تمر بتمر، زبيب بزبيب، لو ما كانش المكيل واحد والقيمة واحدة دخلت فين بالفضل؟ واضح دي؟ هتقولي طب ما فيه ذهب تمر، فيه ذهب متصنع ذهب متصنع، فيه تمر مبذول وفي تمر بلدي والفرق بينهم كبير في السعر. عجينة كل ده تفصيل. النبي لما نهى ليغلق علينا باب الخلاف، ودي قاعدة تحفظوها في كل المعاملات المالية، أي معاملة مالية تبنى على جهالة أو تبنى على كتمان حقيقة فهي باطلة. أي معاملة مالية، لنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا مع الشريكين، أنا مع الشريكين، فإن صدق وبينا بورك لهما، وإن كذب وكتما محقت بركة ما بينهم. يبقى أي بيع، أي شراكة، أي معاملة مالية الشروط لها شرطين دول، فإن صدق يبقى مفيش كذب، لأن الكذب هيقعد بحاجة سماها الفقهاء الغرر. أنا لو علمت إن المعلومة دي خطأ مش هشتري ولا هبيع ولا هشارك. يبقى ترك الصدق والوقوع في الكذب هيوقعنا في الضرر. اي معامله يثبت فيها ضرر من حق الشريك او المشتري نرجع نبيعها. كتم عليه بيع عيب في السلعه واكتشفته، من حق المشتري يرجع في البيع وغرمه كمان، وسمه ده خيار العيب. فان صدق يبقى ترك الصدق هيوقع في الكذب، والكذب يولد الغرر، والغرر يبطل بيع، يبطل معاه المالي كله. ده أولى. الثانية قال: فإن صدق وبينا. يبقى الصدق مطلوب وتركه هيوقع في الكذب، والبيان مطلوب لأنه تركه إيه؟ هيوقع في الكتمان، والكتمان بيعطي نوع من الجهالة. نوع من الجهاله، وما دام في المعامله جهاله وعدم صدق وعدم بيان المعامله تبقى باطله. لما واحد يجي يقول لي دي احلى سياره في السوق واعلم انها اسوء سياره ويحلف بها المخلصه، فانا اخويا المسلم واثق في دينه وامانته خد تلك الفن، اكتشف انها افسد سياره. لو انا اعلم هذا الامر فيها اخدها، لكن انا بنيت حكم على ايه؟
على ايمانه،
على جهاله وعلى يمينه وعدم بيان وكتمان. هذه معامله باطله، واللي خد الفلوس ماله حرام، عشان يبقى الكلام واضح. ماله حرام، صلى صام واكل حرام، ولقمة واحدة من حرام تدخل في جوفه كما جاء في الحديث الصحيح لا يتقبل منه عمل 40 يوما، صلاة وصيام لمدة 40 يوم في الهواء، عشان الكلام واضح جدا. يا إخواني احذروا في المعاملات المالية، ربنا ما سماش سيد، ده وضع لها قوامات وضوابط عشان نلتزم بها. طيب هنا في السورة الأولى واحد يقول لي طب التمر عالي وتمر جميل وتمر رديء، ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل احد الصحابه لياتيه بحصه المسلمين في تمر خير، فالاهل جايب تمر كله مستوى عالي بيسموه الجليب، الجليب المستوى نضيف جدا، يتعذب، عارف ان النخل فيه الجنين وفيه التعبان في كل النخل. فسأله سؤال حاضر ما شاء الله خلاص الله يبارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء زكاة خيبر، قال أكل تمر خيبر كذلك؟ كل تمر خيبر بنفس المستوى ده جنين؟ قال لا يا رسول الله، ده أنا بدلت الكيلتين بكيلة، اديتهم كيلتين من تمر التعبان وخدت في مقابل الكيلة. قال ذاك الربا. يبقى دي قاعدة هتسري أيا كان لون وشكل المبادر. هبدل الذهب للذهب، ما تقوليش أصل ده مشغول، ده مش مشغول. دخلت في ربا، دخلت في ربا، طب أعمل إيه؟ أحول الأمر من مبادل الذهب بذهب، أدخل سلعة في النص أو مال في النص، أبيع الذهب بالمال، هتخف الشروط. والمال اللي أنا اشتريت به الذهب أروح اشتري به الذهب مرة ثانية. وضع المعنى ده؟ لكن أبدل الذهب بالذهب، والتجار يلعبوا بالعبادة، يقولوا طب إيه رأيك بقى؟ ذهبك المشهور ده أنا هاخده منك ورافع له خمسة جرام. بعد ما رفع يقولوا طب خلاص اشتري مني بقى. ياخذ المقابل إيه؟ يروح رافع عليه قيمة الجرام بتاعه هو اللي بيعه أكثر من غيره. ما رفعت لك الساعة عشان تشتري منه. هذه الصورة عيب الربا، ودي كثيرا ما تحدث خاصة عند تجار الذهب. أنا بحذر الكلام ده لأن ده قاعدة شرعية مفيش فصل فيها.
طب المستخدم الجديد
هو
كل واحد نص الحديث لم يفرق، بل جعل شرط مبادلة الذهب بالذهب لا بد من التماثل. أي فروق، أي زيادة، هتاخد نص جرام ربع جرام زيادة، ده ربا على طول. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، سواء أنت اللي هتطلبه أو هو اللي يتبرع به.
في الحالة الأفضل أنه يتم يعني تكون عمليتين شراء.
الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.
بيشتري منه بقبض حقه وبعدين وبيشتري منه بقبض حقه.
لا مش في المجلس كمان. تشتري منه وتخلص وتسيبه وتمشي، وانت على الخيار ترجع تشتري من غيره وتشتري منه.
مشروط.
ليه؟ لأن لو بعت واشتريت في نفس المجلس لسه فيها شبه نص، لأن في خيار وارد. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني انت ليك الحق ترجع في البيعتين وانت واقف، انت وهو. عشان تخلص الموضوع ده عبد الله بن عمر كان عشان ينهي البيع، اول ما يبيع او يشتري يروح سايب المجلس اللي حصل فيه البيع ويروح طالع بره. طلع بره ورجع تاني، صاحب السلعه اللي اشترى ده ملوش حق في الخيار، خلاص سقط بخروجه. ده بيسموه خيار المجلس. وبعد انفض المجلس خلاص سقط الخيار. سقط الخيار من حقه يرجع يشتري زي ما عايز. وضعت الصورة دي؟ يبقى كل مبادلة مال بنفس المال أو سلعة بنفس السلعة لابد لها من شرطين. الشرط الأول التماسك. أي زيادة ربا، ويسمى ربا الفضل. طيب الشرط الثاني التقابل، سلم واستلم. يعني ما ينفعش نبيع الذهب بالذهب بالأجل. أنا هديك الذهب النهارده كيلو وتردوني بعد شهر. ولو نفس الذهب. الأجل ده هيكرهنا في ربا تاني. اسمه ربا النسيئة. ليه؟ ودي قاعدة. طلع سعر الذهب أو نزل. هنتبايع على أي سعر. اللي عنده الذهب لو طلع الذهب هيربح. الربح لمين؟ لصاحب الذهب ولا اللي عنده الذهب؟
لصاحب الذهب.
انت تقول صاحب الذهب واللي عنده الذهب انا ما اخدته منك خلاص. ودي قاعده كل المعاملات اللي ربنا فيها نفاها ليه اخوان؟ نفاها بأنها ستفضي إلى التنازع بالمسلمين، والإبقاء على أخوة المسلمين أولى من أي ربح. الأصل الأخوة. ليه؟ إذا انتفت الأخوة ده طعن في إيمانه. قال تعالى إنما المؤمنون إيه؟ إنما في اللغة تفيد إخوة الحصر، يعني ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفت إيمان. الاثنين ضاعوا، مش مؤمنين. بل نص الحديث، نص الآية نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا انتفى الحب والأخوة بالمسلمين انتفى الإيمان. دي قواعد شرعية. الإبقاء على أخوة المسلمين يا إخواننا دين، لابد أن نعلم هذا. دين. من يدرك ان الشخص اللي بتخاصمه ده قد يكون شفيعك يوم القيامه؟ انت مقبول، اتعدى اخوك عشان تشيل. وكل صراعاتنا او جلها على الفلوس. الاخوه فوق المال بقواعد شرعيه لابد ان نفهمها. وضحت؟ اللي بنوضح حاجه عشان نضع مسؤوليه. يبقى إذا كان المعاملة المالية هتفضي التنازع، الشارع أغلق بابها حتى يبقى على أخوة المسلمين. وذلك بالعباد قال: وألف بين قلوبكم لو أنفقت بغير تشريع ربنا ده ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله بشرعه وأحكامه ألف بين قلوبهم. في كل المواقف ألف بين قلوبهم، وهذه منها المعاملات المالية لابد أن نسميها منها. فرب العباد وضع القواعد اللي تستمر بها الاخوه بالمسلمين.
طب مش كان عايز استلف فلوس منك؟
ايه؟
عايز استلف من حضرتك فلوس.
في فرق بين سلف وبين بيع.
طب
نرجعها كده. هوضح. احنا ما بنتكلمش في سلف دلوقتي، بنتكلم في البيع. لا، هبيع ذهب بتاعك. في فرق بين اقول لك انا هستلف منك مبلغ 100,000 دولار وهرد منك.
هستلف كيلو ذهب.
السلف يا مولانا له قواعد مختلفة عن البيع والشراء. غير لما اقول لك هبادل الذهب اللي عندي ده بالذهب اللي عندك. مبادلة اللي اسمه بيع وشراء. الأجل فيها هيفضل التنازع. لذا حرمه تعالى. ليه؟ فرق السعر اللي حصل خلال الشهر بالطلوع أو النزول حق لمن؟ الزيادة دي إذا أخذها الآخذ عدة ربا، وسمي بربا النسيئة. ربا النسيئة الربا اللي يتولد بسبب التأجيل. النسيئة الإنسان التأجيل. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها، ننساها، نأخرها، نأتي بخير منها أو ننسيها. إذا الإنسان التأجيل. ولذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات المبادلة السعر مثلها اشترط التقابض. قال: يدا بيد، سلم استلم. وضح معايا؟ يبقى هبادل ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، تمر بتمر. ما دام السلعة بمثلها لابد من التقابض ولابد من التماسك. ترك التقابض أوقعنا في ربا النسيئة، ترك التماسك أوقعنا في ربا الفضل. واضح النوع الأول؟
لا.
لسه احنا لسه في نوع.
لو في
أسئلة بس عليها أقول.
في نفس النوع.
في النوع ده. النوع ده يعني مثلا لو واحد مثلا ساعات في محل بيقول لك أنت هات التليفون القديم بتاعك وتاخد تليفون جديد تبدل تدفع فلوس كام؟
ده اسمه سلعة بسلعة؟ قمح بقمح مش عارف مش عايز؟
عايز أفهم فيها
ولا هنجي السلع طبعا في كلام كثير في بين الفقهاء. هل يشترط في السلع اللي داخل معانا في موضوع الربا دي ما يكال ولا ما يوزن ولا ما يعد ولا اللي خارج بره دول؟ الفقهاء كلهم داروا حول هذه الثلاثه، ما يكال وما يوزن وما يعد. التليفون بتليفون ما دخلش معانا، سياره بسياره ما دخلش معانا. واضح؟ انا ببدل سياره بسياره. معايا سيارة لما اصل كورولا عايز اديها المرسيدس، فبقول له خد الكورولا ودخل كمان في المرسيدس وادفع الفرق. ادي جائز مش دخل معانا في موضوع بقى لسه نفسه.
طيب موضوع التقابض شيخ، كل التعاملات التجاريه حاليا 90 او 95% من التعاملات التجاريه العالميه كلها اجله، يعني تدفع بعد 60 يوم من تاريخ الاستلام او 30 يوم او حسب شروط التعاقد. انا ما عم بحكي عن بيع افراد، بس بيع الشركات الضخمه اللي عم تعيش الناس كلها من وراها.
مش عارف واضح؟ ده نوع اشترط لي الشرطين التقابل التماسك، فانتظر عليه لسه هاجي لك اللي انا هتكلم عليه. ايه؟ لا يا مولانا، تبقى انت مش عارف حاجه في الشرطه. ها؟ لا يا مولانا، انا شايف ان الذهب ده جاي من من بلد بعينها، الذهب ده جاي من اثار بعينها، فببالك الذهب ده وده كثير مش قليل. لا نعم عارف. فالحديث يا اخوة اللي بيشرع رسول الله مش كلام، انا بشرح كلامه بس.
ودول برضه كانوا بيعدوهم يا شيخ ان هم نقد، يعني يعتبروا كان المال في الوقت.
احنا هنجيبها في الصوره الثالثه، لان الذهب والفضه والدرار والياد كل ده بيسموه نقد. التمر والشعير والرز والملح دي بيسموها سلع. عشان كده قلت لكم في البدايه خالص ان كل المعاملات مدارها على اثنتين، نقد وسلع.
في خدمه،
لكن النوع الاول شمل الاثنين، النقد بمثله والسلعه بمثلها. ركزوا معايا عشان بالله عليكم ما تخلوش ارجع في كلام الرز تاني.
طب يا شيخ الجيتا، لو قلنا بدنا كيلو ذهب بدنا نرجعه بعد شهر، قلت اذا رجعوا ممكن يطلع السعر او ينزل. طب لو اتفقوا يعني كيلو الذهب سعر الجرام 40 دينار على سبيل المثال، اذا طلع الذهب او نزل بدك ترجع لي ال 40 دينار، اذا تم زي ما هو اوكي بترجع لي كيلو الذهب زي ما هو، ما رجعت ليش بدي حقه فلوس 40 دينار حق الجرام اليوم ترجع لي 40 دينار.
ساعة ما تتفق هيوفقك وساعة التسليم هيخلفك. سلامات. النبي يضع القاعدة دي عشان ما يحصلش خلاف. وضحت؟
نفس النقطة يا شيخ عشان أنا أوصل لنوع تاني.
خليني أشرح يا جماعة الله يبارك لك عشان كمل.
نفس النوع.
اتفضل.
نفس النوع بيبدلوا موبايل بموبايل دلوقتي الشركات.
احنا قلنا لا دي مش في نفس النوع.
أنت قاعد نايم.
موبايل لسه
شغال. لسه شغال. اصحى يا حمد.
لسه سايبنا الشيخ.
تعالى حمد هنا.
كان بيلعب في الموبايل.
تعالى حمد هنا. هات كرسي تعالى. معلش.
بيلعب في الموبايل.
ما تقطعوش علي بالله عليكم، خلينا نكمل الموضوع اللي عندي. موضوع كبير، وانا قلت لكم عايز الخص اخوانا علم كامل فقه المال علم. الصوره الثانيه، مبادله نقد بنقد اخر وسلعه بسلعه اخرى. ابيع ذهب بفضه، دولار بريال، ده اسم مبادله نقد بنقد، او سلعه بسلعه، قمح وشعير، زبيب بتاب. دي الصورة الثانية. النبي اشترط لها شرط واحد مش شرطين. قال ولا تبيع الذهب بالفضة ولا التمر بالشعير إلا يدا بيد ولم يأخذ مثلا بمثل. يبقى مبادلة النقد بنقد ثاني في نوع واحد من الربا. ربا النسيئة. طبعا في اخطاء قتلة بتقع، النوع ده هتلاقيه فين؟ مش عند تجار ذهب، عند مؤسسات الصرف، تجار انت رايح تشتري ذهب تشتري منه دولارات امريكي، دولار كندي، تروح له يقول لك طب ايه رايك؟ انا بس ما عنديش مبلغ اللي فرضه ده، ما تسيب لي المبلغ عندي واجيبه لك بعد اسبوع. هذا ربا. اسمه ابن المسيح. شرط عشان أبد الدولار عملة بعملة تانية لابد من التسليم والتسلم الفوري. لا تسليم. أنا شخصيا حصل معي موقف زي كنت عندكم في السبع مرات في صلاة هناك رايح أبادل أحول الدنيا وصل دولار. الراجل خد مني الفلوس وقال لي سامحني أمين خزنة اتأخر بالسيارة وفي مشكلة في الطريق ربع ساعة قلت له هذه الفلوس. قال لي يا شيخ ماشي المبنى ده كله والأمان ده كله لا تأتمنى على المهم بتاعك دي. قلت له هخش أنا أنت النار. طبعا فوجئت إن كل الموظفين في المؤسسات اتجمعوا علي. أنت تقول كنت أنت عشرة كم بقى. قعدت أشرح هذا المال الأول مش عبادي أضغط أنه مش عبادي عن ديابي ولا تشرح نص الحديث لا تبيع الذهب بالفضة ولا البر بالشعير إلا يدا بيد. يبقى لو ذهب شرط التقاوض في مبادلة نقد بنقد آخر أو سلعة بسلعة أخرى دخلنا في الربا المسيح. قلت لهم الخمس دقائق دول أنا وأنتم كلانا مراضين. طلع السعر نزل انت حاطين شاشة السعر كل خمس دقايق يطلع ينزل يطلع ينزل يطلعش شغال تك 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 يطلع ينزل. اتغير السعر اللحظة اللي دفعت فيها على اللحظة اللي بعدين حصلت كارثة في السعر الجد دول شطوا السعر هنتعامل عليه سعر. دخلنا في التنازع دخلنا في ربا المسيح. لذا نهى النبي عن هذه حتى لا يفتح باب الخلافات بين المسلمين.
ذهب عيار 18 ب 24 وذهب لكن مختلف النوعية القيمة.
ما قلنا لك يا عم الشيخ افصل بيع ده بالمال وبيع ده بالمال واشتري ده بالمال افصل قضية محلولة عندك حل شرعي عايز ايه تاني؟ هنجي لها.
هلا بصير الواحد مثلا بيتصل بالصراف بقول له هذا السعر العملي بقول له مثلا دولار 131 على الدولار الكندي
ماشي
بقول له ثبت لي بما يجي لعنده هون صار في حرام او صار في شيء يعني
حرام
تغير السعر بس هو ثبت
ثبت له السعر حجر
لحرام حجر لا انا
اشترط
المهم انت اشترط عليه انا جالك دلوقتي لحظه المبادله هتسلم وتستلم قضيه الطلوع والنزول لم تشترط يعني الدولار دلوقتي بدلته ب 100 110 بعد ساعتين قربت ل 120 مفيش مشكله. تغير السعر ده لا ينافي لان مفيش هنا اشتراط مثلي.
انا ما اعطيته مصاري يعني ما سلمته
انا مش هنا لا اشتراط مثلي. احنا قلنا شرط مبادله نقد بنقد اخر التقاوض فقط. يبقى لا يخالف الربا التسليم والتسلم. لو اتأخر المسلم على المتسلم لو اتأخر تسليم النقد على نقد التاني ده غدا في الربا. لكن السعر طلع نزل كل اسعار الدولارات والريات المعلومه كل يوم بتطلع تنزل. هذه لا تمنع ولا تنافي لذلك ولذلك الرسول لم يشترط التماسك.
لا هو يا شيخ لا لا
هو قصده شيخ مثلا بده 20,000 دولار بيرن على الصراف بقول له ثبتي بدي 131 20,000 دولار بده يشتري دولار او بده يبيع دولار
ويروح بعد ساعتين يجيب الفلوس وياخد
يا ابن الحلال لما اشترط عليه الشرط انا هشتري معاك وببيع على سعرك دلوقتي قبض وقبض ده اتفق اتفق على السعر فقط ماشي. لما راح له ساعة ما سلموا الفلوس استلم ولا سلمش؟
استلم
يبقى حصل تقاوض فوري خرجنا بره دائرة الربا.
يعني السعر ما له علاقة يعني البيع والشراء مش تنفي
شلون
تتفق مثلا؟ يا اخوانا احنا قلنا ما اشترطش المثلية. انا دلوقتي بعت واشتريت بالتليفون على السعر الحالي ولما رحت له سلمت واستلمت استلمت على السعر اتفقت عليه مفيش اي مشكلة فيه ماشي؟ طلع السعر بعديها أبيع واشتري في الوقت اللي بعديها أبيع واشتري السعر دي. قضية طلوع السعر ونزوله يا إخوانا لا أثر له في مبادلة نقد بنقد آخر أو سلعة بسلعة أخرى. عشان كده قلت الحديث لم يشترط المثلية وتعمدت أذكر الكلام ده. الحديث اشترى فقط التقابض.
هو الشيخ عفوا قصده لانه هاي هذا النوع اللي تفضل بيه الاخ اغلب التجار تقريبا هاي يمرون بيها بالذات لما يتعاملون سيارات تصير. بهاي الحاله هو ماذا يصير؟ يعني يدا بيد ساعتين مثلا هو يكلمه يجوز يقول له بكره انا اجيب لك الفلوس.
ماشي.
بس ثبت الان المبلغ.
ماشي.
وهو ثاني يوم ادى له الفلوس.
ما في مشكله
يا مولانا ثبت المبلغ قبضه؟
لا.
استلم؟
لا.
خلصت. الشرط اللي الرسول اشترطه لحظة التسليم.
المشكلة انه يدوله فلوس ويأخذ الفلوس منه تاني يوم. هي دي اللي خطأ.
دي ما فيش فيها مشكلة.
لا مش مشكلة فيها.
اليد بيد دلوقتي مثلا في الانترنت وكده.
انا تاجر سمحنا وصراف. بديع معنا مشكلة. جاني زبون. قال لي انا بكرة هجيب لك مبلغ كذا. سبك لي قيمته عندك. يعني لما اجي الاقي المبلغ متوفر. مالي عندي ولا انت خدته؟ عندي ما خدتوش انا بس عشان يعني عايز ابيع الصفقه فحجزت الناس ما سلمت لك لحظه ما تجينا حسن ما جتش مال عندي وضحت يبقى الشرط اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يستحلل الباب ده
وضحت ممكن شوف
وضع شرط واحد فقط التقابض.
طيب في هنا ممكن يا شيخ تبقى مشكلة ان انا بحول الفلوس يعني بروح اقبض الصراف هنا وهو يدي الفلوس تاني يوم او تالت يوم لحد في دولة تانية.
ما ينفعش. ده اسم الوكالة. لو حبيت اقول له انت وكيل توصل المبلغ ده للبلد الفلاني هيوصل نفس المبلغ.
لا هيوصله بعملة تانية مش هينفع نفس
ماشي ماشي. السعر في لحظة التسليم.
يعني أنا عملنا المعاملة ووكلته يسلمه في دولة تانية.
خلاص يعني. أنا دلوقتي بقول سعر الجنيه في مصر كام؟ أريحك. قال لي كذا. طب أنا هديك دولارات هتسلمهم قيمتهم دلوقتي كام؟ قال لي كذا. قلت له خلاص. عملت المبلغ ده والمبلغ ده. المبلغ ده أمانة في عنقه أنت كنت هتوصله. له أن يوصله ويأخذ عليه عمولة كمان.
حلال موضوع اليد باليد
ليه؟ لان بعد ما تمت الصفقه اصبح هو وكيل في التوصيل. دي معامله مستقله مش علاقه بالمعامله الاولى. يا اخوانا نفهم لان يا اخوانا سامحونا عشان افصل بس لان ممكن يبقى بين الحلال والحرام شعره. شعره وبجهلنا نقع في الحرام.
موضوع
واضح؟
هلا بيع سلع يعني شلون بيع السلع؟ مثلا انا بشتري محصول عند المزارع بشتريه قبل ما يطلع الانتاج قبل ما يطلع المحصول.
بالله عليك استاذنك لو صبرت دقيقه واحده اشرح النوع الثاني. يبقى احنا النوع الثاني مبادله نقد بنقد اخر وسلعه بسلعه اخرى اشترط لها التقابض فقط ولم يشترطها التمسك. يا اخوانا انا عايز افهمكم فقه عشان تبقى القضايا دي مسلمه عندكم. اي واحد يقع في زنقه اللي افتكر هذه القواعد هتحل مشكلته. ما انا مش عايز اديك فتوى وبعد ما امشي ان نسيت الفتوى وضعت. ده انا بحاول اقصر لكم مسائل فكريه تقصير فقهي. وعمدت ان انا اقصر مش كعرض عمدت اجيب الحديث واشرحه عشان يبقى قدامك نص الحديث ودمك التفصيل. وضحت؟ يبقى مبادلة نقد بنقد ثاني وسلعة بسلعة ثانية لا يشترط لها إلا التخابض ولا يشترط لها التماسك. طلعت نزلت مش قوي. النوع الثالث اللي أقول لك المثال عليه. لو نقد بسلعة مال بأي سلعة هذه هي أحسن وسيلة للتعامل. النبي فتحها على مصراعيها. على مصراعيها في كل صورها. فقال: فإذا اختلفت الأصناف. إيه الأصناف؟ النقد بسلعة. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فبيعوا كيف شئتم. يعني كل صور التعامل حلال. يعني ايه؟ ممكن ابيع النقد بالسلعه كاش وممكن ممكن ابيعها بالاجل، اخذ السلعه واجل الثمن بكامل، وممكن ابيعها نسيئه. يعني نسيئه ادفع الثمن بالكامل واجل استلام السلعه، نستلم شقه بست البيت ما ادفع ثمنها كاش واستلم عن سد. كل الحالات هبيع بالمعطاء من غير اشتراط. كل السوبر ماركت بيع مع معطاء، وانت فيه في السوبر ماركت واحد يقول لك تعالى بيحكي لك انت تقول اشتريت، ولا بتخش السلعه دي مكتوب عليها ريالين ودي ثلاثه ودي خمسه ودي خمسه دولار، انت بتدخل تشيل وتدفع. ده اسمه بيع معطاء، لا يشترط فيه انه يقول بعت لك ولا يقول اشتريت خالص. كل صور الحلال البيع ما دام سلعه بنقد حلال. ليه؟ الكلام ده يا اخوانا قد لا يدركه الفرد على مستواه، لكن تدركه الامه على مجملها. لو هنبدل مال بمال ولم تشترط هذه الشروط، او مال بمثله ولم تشترط هذه الشروط، يقينا الامه هتوصل لمرحله الكساد. وكل فترات الكساد اللي وقعت في العالم في الكره الارضيه كان هذا سببها. الباب اللي هيورد الامه في هذا الفساد كله، ودمار مش فرد، ده دمار اقتصاد البلد. الرسول أغلق الباب صلى الله عليه وسلم، بس مش صار الحديث ده انتبهوا هذا بشكل عجيب. يبقى كل صور المعاملات اللي وضعت دي وملئت لأن آثارها ثبتت مع التطبيق العملي. ما من بلد تركت هذه المعاملة الشرعية إلا وقعت في الكساد. اخر كساد حصل في جيل من العصر اللي كان فاتني مش بعيد. انا عجبت
2008
مش بعيد. انا سمعت مقاله لمين؟ للبابا بتاع التذكره. طلع ان لا حل للكساد الا بالمعاملات بالاقتصاد الاسلامي. مفيش حل تاني. مفيش حل تاني. كل صور المعاملات في راس ماليه في الاشتراكيه هتورطنا في هذا. شرع الله قبل ان هذا. لان اذا كنت هبدل مال بمال وناخد زياده، والتاني بدل مال بمال، اسهل طريق للمال. هنشتغل. المال نفسه قيمته اتغيرت، فانا دفعت منه والتاني دفع منه، في الاخر مين هيشيل؟ يا المساكين يا الدولة. دمرنا الاقتصاد، دمرنا البلد، هنخرج منه في الكساد. وبعد ليه؟ لأن أنت بتخلي المال المتعين يزيد ويقل من غير ما يقابله. لما بدل مال بسلعة فمفيش حاجة اسمها السلعة ارتفع سعرها إلا كان في إنتاج. في إنتاج عمر ما حصل كساد. عمره ما حصل كساد. ولذلك الباب الوحيد اللي الرسول فتحه ليضمن للامه استمرارها واستقرارها. قضيه اكبر من تخيلنا. لكن الدارس لعلم الاقتصاد القضيه دي من اوضح القضايا في كل قوانين اهل الارض. لا يوجد تشريع يضمن للامه الا تقع في الاقتصاد قط إلا هذا التشريع. ولذلك البلاد اللي عندها اقتصادين على مستوى عالي الإيمان جعلوا الفائدة في مبادلة المال صفر. هتبادل فلوس بفلوس صفر. مفيش فايدة. مفيش مليم فايدة. مفيش درهم زيادة ولا فلس. الفايدة صفر. لأنهم وصلوا قناعة إن لا نجاة من الكساد إلا بهذه المعاملة. مشينا نفسها نص الحديث. مثلا بمثل. خد المال بعينه لابد من تماسك، المال بالمال الاخر لابد من التخاوض. في الاولى تماسك وتخاوض، وفي الثانيه تخاوض بس، ليفتح لنا ابواب ويغلق علينا ابواب، ويؤمن الامه ويحفظ عليها دوامها واستقرارها وصلاح اهلها. كل دي معاني لولا شرع الله ما قامت فينا. واضح المعنى الخطير ده؟ اذا ندرك القاعده مفتوحه، عايزين نبادر، هنحول كل معاملاتنا لنقد المال لاختلاف الاصناف. هتعامل بذهب بذهب، عايز اتفادى الموضوع ده، احول ذهب لنقد، ها؟ وبيع السلع بنقد ونقد بسلع، خلص. نقد بسلع ممكن نبيع بالاجل. واضح؟ لكن ما تعمدش اقول نقد بنفس النقد واطلب اجل. هدخل سلع في النص. انا هدخل سلع وانت هتدخل سلع، سلعنا تروج واقتصادنا يعلو والأمة ترتقي. قد يقول لك مصلحة خاصة في معاملة، لكن لو فتح الباب على الأمة لدمرت الأمة. أي من الأمرين يقدم؟ مصلحتي أنا الشخصية ولا مصلحة الأمة؟ ولذلك اتفق الفقهاء إذا اختلفت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة للأمة قدمت المصلحة العامة للمصلحة الخاصة. وإحنا شرحنا الكلام ده لما تحدثنا عن النملة، فاكرين ولا نسيتوا؟ ولا احنا ما حصلش النملة؟ نملة من عوام النمل، لما تعارضت مصلحتها وحياتها مع مصلحة الأمة قدمت مصلحتها مع نفسها. قالت نملة وصرخت يا أيها النمل، ضحت بنفسها وتعرض مسألة قدم على النبي سليمان لتفتدي أمتها. الكلام ده تعمله النملة ونحن نستكثره على المسلم؟ واضح المعنى يا اخواني؟ يبقى اذا هذه القواعد العامه اللي احنا شرحناها تفصيلا، لو حفظت هذا الحديث وتطبيقه هتريح وتستريح.
ممكن تعيد الحديث؟
الحديث مره اخرى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا البر بالبر، ولا التمر بالتمر، ولا الشعير بالشعير، ولا الزبيب بالزبيب، ولا الملح بالملح، الا يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فقد اربى. ده النوع الاول. النوع الثاني: ولا تبيع الذهب بالفضه، ولا البر بالشعير، الا يدا بيد. ده النوع الثاني. فاذا اختلفت الاصناف سلعه بنقد فبيعوا كيف شئتم. واضح الحديث؟ ها؟ انا شرحت الصوره الثلاثه ووضحت الحديث. اي اسئله؟ طبعا شايف كمية أسئلة هنا؟
ناخذ
أسئلة هاي من الأخوات.
ممكن تبقى متكررة، فنسمعهم الأول.
عشان
في تكملة
من عارف. أنا بس في أسئلة عن الزواج وأسئلة عن الطلاق، لو نجاوب كل الأسئلة مش هنخلص، احنا عايزين نخلص لكم موضوع المال.
ناخد أسئلة المال الأول، ناخد أسئلة المال
الأول. طيب الأسئلة سامحوني هجاوب الأسئلة الخاصة بالمال النهاردة.
والباقي خليه معانا بالشيك، يحكم بعد العشاء
على الفضلات. خلاص خليكم شوفوا الأسئلة. سؤال: هل يجوز إخفاء جزء من الدخل لتقليل الضرائب؟ خلاص عدي.
ليه ده السؤال مهم يا شيخ؟ ده كله بيعملوا كده.
لا
ده اللي فشل فيه
الناس.
في المية من المسلمين بيعملوا الموضوع ده.
موضوع السلف. موضوع السلف. أختي سلفت أبويا ذهبا، فكيف يكون السداد؟ هل نحول الذهب حينها إلى مال أم يرجعها ذهب بعدد الجرامات نفسها؟ أم هذا باطل من بداية؟ لا إخوان، قضية السلف وأخونا الكريم سأل فيها والأخت سألت فيها عن جد. السلف إخواننا طبعا من أعمال البر الذي أقرض أخاه مال لسد حاجته لا يزال يؤجر ما دام المال عند المقترض. يقول عبد الله بن عمر: والله إني لأوسر القرض عن الصدقة، فالصدقة أخذ أجرها مرة، والقرض أخذ أجره ما دام عند صاحبه. فإن جاء للمقترض قال أنظرني، قال أنظرتك، أجر شغال، أجر شغال، أجر
شغال،
الأجر شغال، موقفش. نعم، الأجر شغال، مش يا إخواننا. قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس إيه؟ شيئا. والآية الأخرى قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أوعى تفكر في لحظة أن معروف فعلته ورب العباد وضع أجرك أبدا، يستحيل، يستحيل. تعالى الله عن ذلك علوم فكر، واضح؟ فطول ما القرض عند المقترض ما دام طالع بنية القرض، أجر المقرض جاري حتى لو مكث مش عنده، عنده أولاده أحفاده. أدرك ماشي إلى ودي. وبعد قضية القرض على أي نحو يسدد، القيمة بتختلف. طبعا رأي الجمهور إن القرض يرد عينه زي ما هو. قرضت 50 جرام ذهب، هترد 50 جرام ذهب. قرضت دولارات، هترد دولارات. فالقرض على ما أقرضت. واحد يقول لي: بس أنا هقرض دولارات، القيمة هتتغير. أبو حنيفة حقيقة كان من أذكى الفقهاء في هذه المسألة. قال: عندنا قاعدة تسمى قاعدة الذهب.
قاعدة؟
الذهب. الذهب قيمته فيه ما بتتغيرش. فاللي عايز يقرض ويتفادى تغير القيمة حتى لا يخسر ماله، ساعة ما يقرض يقرض ذهبا أو ما يعادله ذهب. يا فلان أنت عايز قرض كم دولار؟ 100,000. تجيب كم جرام ذهب؟ أنا هبيع لك 2 كيلو ذهب، أقرضك 2 كيلو ذهب. إن رددت هترد لي الذهب أو ما قيمته ذهب. اسمع بعض الذهب.
افترض غلطنا ودينته لرسولي، ودي رسولي صارت حرب وانهارت، صارت قيمتها زي الورق.
هيرد لك نفس القيمة.
ما متفقين ذهب، شو متفقين
ذهب؟ ما اتفقت الذهب ان انت دفعت ويرجع لك.
خسرت.
والخسارة دي أدري لك، مش حاجة تروح.
نعم.
ماشي؟ لكن أبو حنيفة عشان يتفادى الموضوع ده، الحقيقة كان من أذكى الفقهاء في هذه المسألة، قال وضع هذه القاعدة، قال حتى لا يضيع حق المقرض ويتوقف الناس عن الإقراض بسبب تغير القيمة، قال يشترط عند الإقراض أن يكون التعامل بالذهب.
لأنه تاجر
تاجر طبعا وناصح. بعدين بيشتري بس إخواننا، ده أبو حنيفة كان يعني من أذكى الفقهاء. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. يا اخواننا ده كان اسطوره، دماغه دي مصفحه، بل حتى يعني صفت اصحابه خلاله اللي كانوا ينازعوه النزلوه ابو يوسف ومحمد بن حسن. يقول محمد بن حسن: كان ابو حنيفه اذا قال مقيس نزعناه، في القياس احنا حسنت معه، لكن ان قال احسنت اتكلم في الاحسان والتحسين لا يبارك. ده بابه أبو حنيفة. إخواننا كان عنده ذكاء عجيب، يعني لما تسمع مسائل في الفقه الحقيقة رجل محير. قولي بس امرأة وهو في درسه في آخر المسجد رفعت شطر تفاح تدفعوا مصير ربع مصر ماذا تفهم منها؟ حدث محاجف؟ أبو حنيفة فيه إن هذا سؤال
زوجة
سؤال والمرأة تسأل هذه عما تستحي أن تسأل فجبتها كل الألوان قال أما السائلة صاحبة شطر التفاحة فإن رأت الحمر أو الصفرة أو الكدرة في وقت الحيض فهي من الحيض وفي وقت الطهر فهي من الطهر فإن رأت الجلد السائق الآخر من شط التفاحة فهي القصة البيضاء علامة الخروج من الطهر إلى الحي من حد إلى الطهر جاب لها كل الألوان يا أبا حنيفة دخل أستاذ أستاذ وضحت الذكاء ده ما التوبيخ من قرد يبقى وضحت مسألة القرض القرض يبقى القرض مش بيع القرض مش بيع ده سلف انا بديله مال يرد لي نفس المال لان بربح ولا بربح واذا خشينا الخساره فقلنا قاعده الذهب هتحسن الخطيه
اذا حدثت الخساره والمقرض حب يعوض المقترض حب يعوض المقرض دون طلبه هل يجوز؟
هوضح يرد المال اولا يرد المال اولا بقيمه ثم يهاديه ما شاء معنا دمت هو شعر المال خسر وشعر اللي هو في الفترة دي هو اللي ربح أتاه بالفارق دول عشان دي وتبرع التبرع سائغ لأن عملية انفصلت عن البيع والشراء
حتى لو كان ما في خسارة التبرع جائز
جائز التبرع ده من التهاد والنبي يقول تهاد ماشي التهدي ده ليه؟ أنا عايز أن أطيب نفس المقرض عشان يقرضني مرة أخرى ويقرض غيري. وإلا لو كان كل مقرض هيخسر محدش يقرض. وأوقعنا الأمة كلها في ضائقة، كل اللي محتاج مش هيلاقي حد يسلفه. وعشان كده أبو حنيفة حط القاعدة ليه؟ عشان يضمن استمرار هذا الخلق. معاونة المسلم المسلم. بإعطائه القرض الحسن الذي لا يبلغ من رأيه إلا رضا الله برحمته. وضحت؟
احنا النساء بنزعجوا ان احنا دائما بس اسئلتنا اللي تجاوب فنعطيهم شوية
حق. لا ما انا جاوبت السؤال ده بتاع القرض ده بتاع النساء وبتاع اخوك الاثنين مع بعض.
الله يبارك فيك.
الاخت بتسال ما هو قرض الحاجة؟ الحاجة الحاجة تقدم بقدرها. لما الرسول قال في الحديث أن يأخذ المسلم على قدر من مال الصدقات على قدر حاجته كل واحد أقدر بتخذ الحاجة أنا محتاج النهاردة إيه؟ دولارين ثلاثة أوفي بهم أكل يومي طلبتهم دي حاجة واحد تاني محتاج علاج عايز ياخد قد العلاج محتاج مصاريف المدارس العيال يبقى دي تسمى الحاجة وضحت؟ فما في واحد بياخد اخر حاجه لكن انا شايف ان حاجة عيالي هجيب لهم كراسات والكتب هيساوي 20 دولار ولا 25 دولار اروح ناطش 100 ولا 200 يبقى ليست هذه الحاجه الزياده دي ليست من حق الأخت تسأل زوجي أدخل مبلغ من المال مع زوج أختي الذي عنده صيدليات وقد حدد نسبة للأرباح من أصل المال الذي أدخلناه فهل هذا حرام حلال أم ربا؟ أختي الكريمة الأصل في التجارة ألا يحدد قيمة للربح الربح نتيجة والنتيجة لا تقدر عند المشاركة لكن تقدر عند انتهاء المعاملة لا في ابتدائها في نهاية السنة لو ربح يبقى الكلام على نسبة له من الربح ماشي مش نسبة المال يعني ايه هقول له انا هتجيب لك مال ما يربحه المال انت ليك 50% ولا 50% من الربح مش المال. لكن هقول له هديك 10% من راس مالك ربح على طول، لكن نسبه من الربح حين تحققه وفي نفس الوقت هي نفس النسبه في الربح في الخساره ده حلال ولا بد من الاتفاق عليه. عشان نبقى ايه نبسط الاخواته خلنا اسئلتهم هم. يعني تقول اخت اذا اعطيت راس مال لاخ صالح للتجاره هل يلزم متابعه التجاره لمعرفه مدى توخي الحلال ام لا يلزم؟ لا يلزم. موضوع البر الاخوات والغربه والتاسف بالغربه مفيش نزاع ان الغربه عقوبه. اقول لا نزاع ان الغربه عقوبه. عقوبه ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر، اي اذا زنى البكر بالفتاه البكر، البكر بالبكر جلد 100، يبقى العقوبة بتاعته ايه؟ إذا سأل بيها جلد 100 وتغريب عام، فجعل التغريب عقوبة. طبعا لا شك أن هذه العقوبة في نفسها أذى للمرأة أكثر من الرجل كمان. علاج الكلام ده نعالجه إزاي؟ إحنا غربنا بالاختيار، وكثير منا هجر قهرا، ننوي بهذه الغربه الهجر لتصبح هذه في حقنا عباده. ان عشنا اجرنا، وان متنا وقع اجرنا كامل على الله.
كيف
ان هي اجرنا؟ اننا ما خرجت من بلدي طمعا في دنيا ولا مال، انا خارج يعني انقاذا لديني وحياتي من الظالم المجرمين. انا هجرت حفظ على دي ودين اولادي ودين راسي. اللي هاجر بهذه النيه اكله شربه نومه ما يعانيه كل ده اجر له، سجل حسنه مفتوحه على طول. قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما في الارض كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. انه الهجر ولازم تتصور انت عباده. عباده اذا كنت انا في عباده وطاعه بصلي للرسول اقبل على نفسي ان الشيطان يلبس علي ويدخل لي الياس والبؤس ولا ادفعه بهذا، انا في طاعه ارجو ثوابها، هذه واحده. خليك بس. الثانيه نبحث عن بيئه. مش معنى ان احنا اقتربنا كل واحد فينا يقبل ان يعيش غربه مع الغربه. لما الانسان بيعيش وحده غربه قاتله. امرنا ان احنا نجمع شملنا. ندور على المسلمين كلمه بعض. نقعد في مكان امين مع بعض، نشوف حي نجمع فيه نفسنا كلنا مع بعض ونساعد بعض لغايه ما نجمع الكل. ودي عاده الحقيقه، وانا بلف في معظم البلاد ما وجدتها الا عند اخوان اثنين السودانيين والسودانيين. الله يكرم. اي مكان هذا غير السودانيين هم قالوا لي انا قعدت معاهم درست معاهم وكده قالوا لي احنا لو ثلاثه صغيرين جماعه في مكان اول حاجه قبل ما يشتروا يتأجروا مسجد. يتأجروا مسجد يبدأوا يلموا بعض حواليه. أي فيلا تفضى ولا شقة تفضى يجيبوا واحد صومالي يسكن فيه. يعني رحت حي في السويد. كنت رايح في الجمعة. فزت كل. فأنا أخي اللي واخدني قال لها أنت عارف أنت بتخطب فين؟ قلت له فين؟ قالت مخاديشو. فعلا رحت فوجئت هم ثلاثة سيف اتأجروا مسجد اتكسروا عليه بدأ ياخدوا كل الشعر تفضل لغاية ما بقى الحي يكون صوماليين السودين في وسطهم معدة العصبية تاني. طبعا خدوا المسجد في الأول إيجار مع البدر الضبضة بعدين السودين يهربوا وهم ياخدوا الأماكن مش شايل مسجد المسجد لغاية ما روح تخطب الجمعة المسجد لا تفيد العدد كلها ليا فاستأجر استاد خطبت الجمعة في استاد تعجبوك نصحين قوي نفسي هذا الشعور يكون شعور المسلمين واضح معايا نتجمع بعض ونساعد بعض مش كل واحد فينا جاي عايز انا بس اللي اصفر بالغنيمه بالبقاء في كندا وسيب خير هذه كارثه هذه انانيه قاتله لا تكون معها اخوه يا اخواننا مطلوب التعاون نص قراني محكم للفرضيه قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب شديد العقاب هنا في ترك هذا التعاون وضحت فانا بنصح الاخوات حتى لو الرجاله ما اتجمعوش اتجمعوا الاخوات واعملوا يوم مع بعض درس مع بعض خروجه مع بعض فسحه مع بعض ها واتفقوا يوم في الاسبوع يلتقي فيه كل الاخوات
احنا عاملين لهم يومين يا شيخ
وعشان ما يبقاش في غرامات يبقى مره في بيت اخت ومره في بيت اخت الثانيه وعشان ما تدفعش هي كل الاكل كل واحده جايه تجيب لها الطبق معاها واحده جايه بصينيه بطاطس والثانيه جايه بصينيه باميه وتقعد تعمل مع بعض لازم بعض احنا عملنا الكلام ده يا اخوانا مع نسان انا اول ما وصلت الدوحه ربنا كلمني قلت يا مشايخ ما ينفعش كده اولادنا هيضيعوا قال لي ارجو نجمع نساء مع بعض وعرضت الموضوع على مراتي قلت لها عرضها على زوجات المشايخ عرضوا على بعض قالوا تدينا يوم ما تسالوش فينا ما انا موافقين يوم ايه قالوا خمسه خلاص كل خمسه ده الدكتور محمد مقصود كل خمسه تسالني يقول لها الله ان شاء الله الجماعه شوف لنا 11 فعلا خلاص لكن الكلام ده يا اخوانا عمل راحه نفسيه للنساء للبنات للاولاد ولما استرافوا عرفونا نقدر نتحرك ونرجع ونروح ونيجوا ونفسينا على الاقل في لهم مجلس لهم تاخي يوم تنزل واحده فيهم في حاجه تتصل باخواتها واحده تمرض تلاقي كلهم شلوها فاصبح بين التوادد تواصل تعاون الكلام ده ارحم جدا نفسيا قتل حدة الغربة. واضح الكلام ده يا اخوانا؟ الغربة عقوبة ولازم نفهم الكلام ده وان المرأة أشد تأثر بالغربة من الرجل. عاونوا نسائكم على التلاقي والتعاون والتوادد والتواصل لغاية مع الأقل نفسية تشعر المرأة أنها لا تحيا وحدها بل في بيئة مسلمة وسط أخواتها وأولادها حصلت مشكلة مع ابنها ممكن هي تكلم بنتها أو ابنها ما يستجيبش. لكن صاحبتها تكلم مستجيب مع كثرة التعاون هتلاقي الولد يحب خالته فلانة وعمته فلانة وقريبته فلانة ومرات أخ فلان وهم أطفال صغيرين تعلق بواحدة هتكون مفتاح توجيهه وضحت؟ لأن دي قاعدة معروفة المزمار الحي لا يطلق والشيخ البعيد سلو باكع وضحت القاعدة دي؟ بل يعني هقول طرفة أبو حنيفة قدروا ليه في الفقه؟ أمه المخلفة وجهت لها سؤال قالت يا أبو حنيفة أسألك سؤالا تسأل عنه أبا يوسف فهو أفقه منك أنا أسأله أنا جاوبني أبدا أبو حنيفة بيسألها مين؟ أبو حنيفة اللي طلبها منك طلع على الست هو ابو حنيفه ابنها اسال ابو يوسف ابو حنيفه طبعا بارك امي راح لابو يوسف قال ام ابو حنيفه تسالك عن كده قال وما راي ابو حنيفه في هذه المساله؟ قال له رايه كذا قال اخبرها ان هذا راي ابو يوسف الله عليك. هذه فطرة جبلت على هذا تراعى أمة وحنيفة يوم حنيفة يراعي حالها ويجيبها ويعني فن مسجد. وكذلك المسألة الولد نفسه قد يستجيب لأمه لأبيه لكن حتلاقيه متأثر بخلق فلانة اللي طول عمره تطبطب عليه وتلعبه في زيارة الأم فتلاقي الولد أشد تأثر بها البعيدة من أمه شاهد طوال اليوم كان عمر دلوقت الرضا وبرضه معاه أنا مش قابل منها حاجة لكن التانية طول عمرها بيجيب له بسكوته حلويات بتلعبه قالت له يمين والحاضر شمال والحاضر فالشيخ البعيد سر واقع ومسمار الحي لا يطرب القواعد الأخلاقية دي إخواننا نستفيد بها من منهم معانا واضح معايا؟
أكون عندي سؤال هنا
اتفضل
شيخ عندي سؤال مثلا لو كان يعني مشتري أحد أن يشتري مثلا محل وليكن أو مثلا شركة أو أي كان وتم الاتفاق على تسديد الثمن مثلا بعد 4 سنوات أو بعد 3 سنوات مثلا إلى أجل معين
تم
الاتفاق على البيع والشراء على أن يسدد ثمن المبيع إلى بعد 3 سنوات
خلال سنة
نعم هل يجوز دي يعني البائع أنه يطلب إيجار خلال فترة 3 سنوات إلى أن يسدد ثمن مثلا المحل ولا ما يحصل لك هذا؟
مش أخذ ما دام باع البيع محله مجلس البيع أنا بعت لك السلعة دي بالتقسيط ماشي بعد انفضاض المجلس أصبحت أنا مالك السلع وإنت لك عند المال ماشي؟ بعد انفضاض المجلس انتهى البيع أصبحت أنا مالك السلع ولا سلطان لك عليها طب حقك عندك مثل في إيه؟ في الدين مش في السلع الدين المال فإنت أصبحت شبه مقرض لي ده الفقر حقك عندي مال ما تقوليش اصل السلعه دي بتاعتي لا مش بتاعتك انا بعد انفضاض المجلس لو عايز ابيعها بيعها حلال لي واضح
حتى لو ده بتدفع ثمنها بعد
حتى لو
بدفع ثمنها
بعد
بتفضل بيع
بالحالة اذا ما يحق له انه يطلب ايجار لفتره
الدفاع خلاص يا مولانا ما دام باع وقال له بيع وبيع بالتقسيط على 3 سنوات انتهى البيع بهذا مش حاجه اسمها بيع ايجار
يعني
ما ينفعش يا مولانا اصلا
هو ايجار مرتبط تمليك
شو بيعطيك يعني المشتري حصلا المشتري هو اللي راح يدفع الايجار الى ان يسدد الثمن
هو ايجار ينتهي بالتمليك
لكن في شرط انه في اخر المده ممكن يتملك
يدفع باقي نعم يا مولانا هذه فيها كلام الفقهاء شديد سموه هذه بيعتين في بيع والنبي نهى عن بيعتين
حرمها
في السعودية بعد. وضعي؟ أنا جبت لك نص الحديث. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع تاني في ما ينفعش أبيع أجر فسق. يبيع أجر. ليه؟ لأن عقد البيع عقد بيع. وعقد الإيجار نوع من البيع. بيع ثاني. ولذلك كل الفقهاء لما عرفوا الإيجار عرفوه بإيه؟ قالوا هو بيع منافع. بعوض معلوم لأجل المعلوم أنا ببيع لك منفعة البيت هتسكن فيه وتستفيد فيه ما بعتلكش الحق فأنا ببيع منفعة السكنة بعوض معلوم الإيجار لأجل المعلوم مدة معلومة يعني ما ينفعش بعد شهر التأجير بشهر ده شرط الإيجار وده تعريف
هو بيجي الإيجار ويقول له لو انت عايز تتملك هتدفع المبلغ الفلاني
وده خيار اشتري ده خيار مش عقد تاني ده مش
بص يا مولانا
البيع منزل للبائع وليس للمشتري
بص يا مولانا لو اشترط هذا في البدايه اسمه بيعتين في بيع لكن انا جيت في نهايه المده وقلت انت متأجر عندي الشقه دي بقى لها 4 سنين المبلغ اللي حصلته منك انا في ايجار في المده دي كذا انا هبيعها لك دلوقتي تدفع لي كذا وانا كملت هذا تبرع من البائع يصح لكن ما يكون شرط في البداية. واضح؟
هي مخالفة ثالثة هاي العقود، إنه دائما بيكون فيها نسبة فائدة ربوية.
لا خلي بالك، لأن لما يجي يطلب البيت في الآخر ده أصبحت صفقة جديدة لا علاقة لها بالإيجار. واضح؟ أنا في دلوقتي أهو بقول لك أنا عايز أبيعها لك، وأبيعها لك هخفض لك السعر لأن أنت محتاج عندي بقى كذا سنة. واضح؟ هذا بيع بيع صحيح لأنه تم في حينه. زوجة تسأل يوم العرض يوم القيامة هل سأرى الجميع أمام الملأ كل شيء حتى أوقات الجماع؟ يا أختي الكريمة الكلام ده نرى الأعمال اللي ربنا يعني فيها معاصي دمها هي اللي تعرض عن العباد عروس العباد. واحد غدر سرق من واحد غدر بواحد الكلام ده يعرض عروس الشهادة. لكن الحاجات اللي بين الإنسان وربه هذه الرب يسرها بينه وبين عبده. حديث الوالد إن الله لا يأخذ العبد المؤمن في كنفه فيقول أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا وتذكر ذنبك يوم كذا بكذا حتى يقرره بجل ذنوبه. دي مسألة يعني مش رب العباد وليها فضحنا فيه أطمئن.
المورجز اخباره ايه يا شيخ؟ كان حلال ولا حرام؟ الناس عايزه تسال مكسوفه تسال.
خلع المراه للحجاب للتكيف مع البيئه المحيطه وتالت فرص عمل حرام.
تتكيف في البيت
حرام. الحجاب فريضة ولا يحل المرأة خلعه لأي سبب كان. قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعني كل نساء باستثناء يدنين عليهن من جلابيبهن. ما حكم جلسة غير الملتزمات من النساء بغرض الدعوة؟ بغرض الدعوة عن البركة من غير أي حرج. نساء مع النساء رجال. النساء مع النساء.
دعوة دعوة غرض الدعوة.
تدعوها الإسلام. هل يفضل أن يتم تجنبهن إذا كان يصدر منهن أذى نفسي؟ والله أختي الكريمة أنت لن تقدري إذا شعرت أن المجالسة معها ستفسد عليك دينك لك أن تتركيه. شعرت أنك أنت قادر على دعوتها والصبر على أذاها فالصبر على أذى الناس ومخالطتهم باتفاق الفقهاء أولى من ذلك. هل زيارة أقارب الزوج من الرحم؟ أيوة من الرحم أم وأبوه من الرحم، لأن الأم والأب بالنسبة للزوج بمجرد عقد الزواج أصبح محارم زي ما هو بالضبط. وجب عليها برهم كبر أبيها وأمها.
وإن قطعتهم هي قاطعة؟
إيه؟
وإن قطعتهم هي قاطعة رحم؟
أيوه قاطعة رحم. لأن بعد العقد أصبحت هي محرم عليه للأبد زي بنته، لا حل من زوجها حتى لو طلقها زوجها هو محرم. لو عايزة تحج معها تحج معها، تسافر معها تسافر معها، وضحت؟ لأن صارت محرم عليها للأبد. وضح المعنى؟
إخوان وخوات الزوج مش رحم،
لا الرحم أم وأبوه هم اللي حرم على الأبد، إخواته محرمين على التأقيد. على التأقيد يعني إيه؟ لو طلقت منه أخويا اتجوز، أخويا اتجوز ما في حرج. والتحريم على التأقيد يا إخوانا القرآن نص على إن كل امرأة متزوجة محرمة على التأقيد. لذلك لما ذكرت الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، عطف الله عليها قال والمحصنات من النساء. يعني المحصنة المتزوجة، أي امرأة متزوجة حرام عليها تزوجها متزوج، لكن لو طلقت حل، زي أخت مراتي بالضبط وزي أخو جوزة بالضبط، ده اسمه تحريم على التأخير.
صلة رحم
نعم،
صلة رحم
يتواصل هو معهم وهي لها أن تتواصل، لكن بالتزامات الشرعية، لا تخالط ولا تتكشف أمامهم، هم أجانب بالنسبة لي تؤجر، لكن أبوه وأمه فريضة عليه لا خيار لهم فيها، زي أمها أبوه هو مطالب ببرهم على أنهم أم وأبوه، وهي مطالبة ببرهم على أنها أبوه وأمها،
وهو يبر حماه وحماته.
ما احنا قلنا هو حماته بالنسبة له حماه أصبح أم وأبوه، يعني حماته محرمة عليه على التأديب، يعني لو طلعت حج طلع حج معانا هو محرم ليه زي ابنها بالضبط، لا فارق لا فارق. خلاص الصلاة؟
خلاص الصلاة ان شاء الله.
خلاص نكتفي.